واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة استصحاب عدم النسخ. بقي عندنا إشكال واحد ذكر في المقام بالنسبة لاستصحاب عدم النسخ. هذا الإشكال هو ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله برحمته الواسعة، من أنه عندنا علم إجمالي بثبوت النسخ بالجملة ولو في موارد قليلة، وبما أنه عندنا علم إجمالي فالأصل النافع حينئذ لا يجري في موارد العلم الإجمالي، فكيف نستصحب عدم النسخ فيما لو شككنا في نسخ الحكم وعدم نسخه؟ كيف وعندنا علم إجمالي في هذه الصورة بثبوت النسخ؟ هذا الإشكال وفي الواقع نحن أجبنا عنه، أجبنا عنه في موردين. مورد الأول لما تكلمنا سابقا وقلنا أنه بالنسبة للأحكام الشرعية الموجودة عندنا، عندنا عام وعندنا علم إجمالي بورود مخصص عليها، ورود مخصص عليها في الواقع، فكيف نتمسك حينئذ بالعموم مع العلم الإجمالي في المخصصات؟ وأيضا ذكرنا هذا الكلام في موارد الرجوع للأصول العملية، أنه كيف ترجع إلى البراءة أو استصحاب عدم التكليف وأنت تعلم أن هناك أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة؟ كيف مع الرجوع للبراءة مع وجود العلم الإجمالي بالتكاليف؟ كيف ذكرنا هذا الكلام وكان حاصله يعني حاصل الجواب أنه عثرنا يعني العلم الإجمالي الحل عثرنا على مقدار ما من المخصصات هناك في العام الخاص، وعثرنا على مقدار ما من الأحكام الإلزامية في موارد جراء أصول عملية، وهذا الذي عثرنا عليه لا ينقص عما هو معلوم بالإجمال، يعني ما هو معلوم بالإجمال لا يزيد عما عثرنا عليه، لا يزيد. ففي هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي، ومع انحلال العلم الإجمالي فحينئذ لا إشكال، لا إشكال أنه تقول أنه كيف نستصحب وعندنا علم إجمالي بكذا وكذا، والعلم الإجمالي انحل خلاص مع انحلال العلم الإجمالي فلا يبقى شيء. طبعا هذا نحن كان عندنا كلام أنه من ذهب إلى الفحص على المخصص هو حتى لو عقلنا على المقدار المعلوم بالإجمالي، لكن شيء آخر هنا هكذا في هذا المقام، هنا في هذا المقام نحن عندنا علم إجمالي بالنسخ، وفي الواقع هي موارد قليلة جدا، موارد قليلة 6 أو 7 لعله أو أكثر بقليل أو أقل يا خلاف أيضا، فعثرنا عليها. الفقهاء ذكروا هذه موارد النسخ في مقدم التفسير عين إبراهيم، يوجد هذا الأمر، وفي بعض التفسيرات أيضا يعني للقرآن الكريم أيضا يذكرون موارد النسخ يذكرونها. ثم نشك في الباقي، يعني ما عندنا علم إجمالي باعتبار اليوم يوم عطلة، احنا ابتلينا من أول البحر فعطلنا على مقدار من المنسوخ، ونشك شك بدوي في الباقي، عندنا شك بدوي، يعني ما عندنا علم إجمالي زايد عما عثرنا عليه، أخرى عثرنا على 6 موارد في النسخ أو 7، ما عندنا علم إجمالي زايد عليها، ما عندي علم إجمالي، عندي شك بدوي. إذا شك بدوي فلا مانع من الرجوع إلى الأصل، لا مانع من الرجوع إلى الأصل. إذا هذا الإشكال ليس مانع من استصحاب عدم النسخ، هذا الإشكال، إنما يبقى الإشكال في هذه المسألة وين؟ يبقى الإشكال ما ذكره اللئين رحمه الله، حاصله حاصله، يقول في الشرائع السابقة إذا شككنا نسخ الشرائع، طبعا يعني وهي منسوخة لكن إذا بقي فيها بعض الأحكام نشك في نسخها، نشك، يقول إذا استصحبنا عدم النسخ، عدم النسخ الشريعة السابقة، إذا استصحبناها إلى شريعتنا، يقول ماذا ينفعنا؟ يقول لا ينفعنا شيء. ليش؟ يقول نحتاج إلى أنضاف، يعني استصحاب عدم نسخ الشريعة السابقة يعني بعض أحكامها إلى شريعتنا لا يكفي في العمل بهذه الأحكام، لا بد من إنضافها من الشريعة اللاحقة. أول كان هناك بعض أحكام في زمن النبي عيسى أو النبي موسى عليه السلام، واستصحبت أنا أشك في نسخها، استصحبت بقاها إلى شريعتنا. يقول استصحاب بقائها إلى شريعتنا ماذا ينفعنا؟ لا بد من أن يمضيها المشرع عندنا. يقول كما يدل على ذلك، يقول الشيخ كما يدل على ذلك ما ورد في حجة الوداع، يعني رواية معتبرة في الواقع، رواها أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن أبي جعفر إمام الباقر عليه السلام، قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال أيها الناس ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، ألا وأن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في طلب الرزق فإنه إلى، طبعا رواية طويلة، يقول إن الله قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، طبعا فيها كلام إنه تقسيم الرزق الحرام مقسم، والله ليس مقسم الإنسان، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر أطاعه الله برزقه من حله، ومن عجل وهتك حجاب الستر وأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. وبعض الناس يتشاطرون، أنا كنت أقول يعني دائما ننبه عليها، بعض الذي عليه حقوق شرعية وأنا الإنسان لماذا أدفع وأنا عندي مال وكذا وينقص من ماله إلى آخره، لكن مقاصة قصة به من رزق الحلال، إذا هذا المقدار ما دفعته ما تعرف مقابله من مالك يذهب فيه الله سبحانه وتعالى، قصة به من رزق الحلال، بناء الإنسان يتشاطر على الله. شاهد الحق رواية فيها ما فيها من الكلام الصافي، يعني موعظة يعني أحيانا أكثر من ساعة يحتاج إلى شرحها. لا يحضرني الآن، إن شاء الله موجود عندي في الدفتر، لكن رواية معتبرة يعني هذه عادة مذكور في حجة الوداع. إيه إن شاء الله آتي لكم بالمصدر، الآن لا يحضرني مصدر الرواية لكن موجود عندي في الدفتر. أيها الناس في حجة الوداع خطب الناس، يعني رواه حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أيها الناس ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار وبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه ألا وأن إلى آخره. شاهد الحال يقول ما ما من شيء يقربكم من الجنة وبعد المأوى إلا وقد أمرتكم به. لابد من إمضاء من أمر، لابد من أمر من الشريعة به. وهذا الذي استصحبناه في الشريعة السابقة ما أمر به الرسول الشارع وما أمر به، لابد من إمضاء. إذا استصحبنا أحكام الشرع السابقة في حال الشك في نسخها، يقول ماذا ينفعنا؟ ماذا ينفعنا؟ طبعا أنا أشرت إلى شيء في هذه الرواية. اليوم من الأيام كنت أتكلم على منبر موعظة وذكرت هذه الرواية وشرحت، تبين لي بعضهم استفاد منها، لكن فيها بعض الفقرات تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى شرح. يعني أنا أذكر بعض العلماء يقول حتى الرزق المحرم مقسوم للإنسان، كيف له يعني شيء هو الواقع عندنا رزق الحلال مقسوم للإنسان، أما كيف رزق المحرم فقد تحتاج إلى شرح هذه الرواية. فالشاهدنا هنا نحن طبعا بالمناسبة حجة الوداع، يعني الإنسان إذا أحاط بما جرى فيها، يعني كان يطلع على ما جرى فيها يستفيد منها أمورا كثيرة، ولا سيما الرواية واردة عندنا وعند الجماعة عند أهل السنة في حجة الوداع، رواية فيها من الأحكام ما شاء الله، يعني يستطيع أن يكون الإنسان متوافر، لا أقول عندنا متوافر، ليست عندنا الرواية متوافرة، لكن نقلت بطرق متعددة عندنا، وكثير منها صحيح نقلت بطريق الصحيح عندنا، ونقلت عند العامة، نقلت عند العامة أيضا هذه الرواية. أنا يوم من الأيام بالصدفة كنا في الحج، فرجل دين من مصر يعني هو مؤدب محترم، فالتقيت أنا وياه فأراد أن يسأل مني بعض الأمور في هذه الشيء، فأنا مباشرة قلت لا أريد أن أضيع الوقت في هذه الأمور، والوقت ما كان عندنا وقت كثير، فقلت له يعني وكان يمدح بالثاني كذا، قلت له عندنا رواية وردت عندنا وعندكم بطريق صحيح، قال ما هي؟ قلت في حجة الوداع. نحن رواية أنا ذكرت له مقاطع، أنا حافظ الرواية تقريبا، يعني ذكرت له مقاطع منها أنه لما صار الرسول لما كان في على المروة يقول هذا جبريل ثاني فأمرني أنه من لم يسق هديا فليحل، ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به. ومن هنا عندنا انقلب حج الإفراد. بذاك الوقت ما كان حج يعني الناس يتمتعون بالحج، ما عندنا، كان في إلى حج الوداع حج إفراد وكرام، إنما بذاك الوقت صار عندنا حج في التمتع من ذاك الوقت. الرسول قال لذا قال له شخص، قام شخص فقال يعني الثاني قام الثاني قال له أنخرج حجاجا ورؤوس ذكورنا تقطر قال في بعض النسخ شيخنا قال أما أنك لن تؤمن بعدها أبدا، وفعلا الرجل ما آمن بها. فقلت له هذه واردة عندكم؟ قال نعم. قلت ليش ما تذكرون؟ ليش؟ قال يعني ما أحد معصوم. قلت له طيب ما أحد معصوم، ليش هذا الإصرار منه على إنكارها وكان يعاقب عليها؟ أفرض هو كان جاهل ما يدري وأخطأ مثلا واجه الرسول بهذا الكلام، أنا معك، لكن الإصرار على ذلك ليش وكان يعاقب على كذا؟ فالشاهد فيها كثير ما شاء الله، يعني الرواية مهما يكن من شيء فحجة الوداع كان فيها كثير من الأمور دينية وتاريخية إنصافا الإنسان يستفيد منها. هنا فكان هناك خطب أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم، كان له خطب منها هذه الخطبة ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. إذن لابد من إمضاء فاستصحاب الشريعة السابقة إلى شريعتنا. إذا لم يمكن إمضاء لا يفيد. الجواب أولا، نحن نقول شيخنا أصلا الاستصحاب هو إمضاء. خلاص، يعني إذا قلنا الاستصحاب حجة، إذا قلنا الاستصحاب حجة هو إمضاء كافي بعد، يعني ما نحتاج إلى شيء آخر بعد. السر فيه، أنا أقول السر، الحكم في الشريعة، في أي شريعة، هل الله سبحانه وتعالى لما يشرع حكما يشرعه عبثا؟ هذا السؤال. أبدا. يعني أنا أعطيك الإنسان عاقل، لا أريد مولى جل وعلا، أي إنسان عاقل حكيم لا يفعل فعلا إلا إذا كان عن حكمة، يعني عبثا. فإذا المولى لما يشرع الحكم يشرعه على طبق مصالح ومفاسد، يعني هناك أسس. فالمولى لما شرع الحكم الإلهي يعني هناك مبادئ الحكم موجودة، يعني ملاك الحكم ماذا؟ موجود. فإذا قلت هذا الحكم باقي بالاستصحاب، يعني الملاك باقي، انتهى الأمر، يعني مبدأ الحكم باقي. وإذا مبدأ الحكم باقي معناه ماذا؟ معنى الحكم باقي بالأشبه ولا غير. فأنا لما استصحبت الحكم، مبادئ الحكم موجودة، ملاك الحكم موجود، أنا ماذا أحتاج بعد غير الاستصحاب؟ الاستصحاب وكافي في هذه الصورة. فالإمضاء إنما كان بالاستصحاب، والاستصحاب حجة. نحن يوم من الأيام أنا قلنا الاستصحاب حجة، يعني إذا منكر ونكير سألك أنت يا فلان ليش فعلت هكذا أو أفتيت كذا، نقول بالاستصحاب استصحبت، ما يصير يقول لك بعد الاستصحاب كذا. قل الاستصحاب الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، أنت تتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام، أنت مثلا حجة. فبناء عليه إمضاء الحكم الصادق بنفس الاستصحاب والإمضاء، لا نحتاج إلى إمضاء آخر أبدا، بمجرد أن يثبت بشريعتنا، يعني له ملاك، وأثبتنا بالاستصحاب والاستصحاب حجة، الفرض الاستصحاب حجة، إذا لا نحتاج إلى إمضاء آخر. فكل حكم في الشرائع السابقة شككنا في نفسه في نسخه تستطيع أن تستصحب هذا الحكم وتمشي عليه. خلاص، فهذا الإشكال الذي ذكره الشيخ النائيني رحمه الله، أو أنه لابد من إمضاء، نحن نعم لابد من إمضاء، الاستصحاب كيف من إمضاء؟ خلاص، فمن هذه الجهة إنصافا لا يوجد إشكال غير الإشكال الذي ذكرناه سابقا على إشكال على استصحاب هذا النسخ.
ما هو المدرك الاستصحاب؟
مدرك الاستصحاب ذكرناه، روايات زرارة، صحيح زرارة ذكرنا في محله، صحيح زرارة، قلت له الرجل ينام وهو على وضوء.
لا في مسألة
هذا بالنسخ، لا أشكلنا، هو من نتيجة قلنا إذا الاستصحاب حجة، يعني أشكلنا على خصوص
يحتاج إلى مدرك. شو المدرك في المسألة
الاستصحاب؟ الاستصحاب النسخ بناء على حجيته، استصحاب حجة بلا على نسي. طيب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. والإمضاء بناء على جريانه. لو أمرتكم به لابد من أمر. كل شيء يقربكم، يعني الأحكام التي تقرب وتبعد إلا أمرتكم بها، فلابد من أمر بها.
بالنسبة للشرائع السابقة طالما هي موجودة ما في داعي أن أمركم بها من جديد.
فرشاك فيها. اسمحوا لي شوي.
كل حكم غير مبلغ سابقا، ما أنا متمن لها.
لا ليس هو ليس متمن. هو أصل هو شريعتنا على سبيل الشرع، يبقى شيء قليل منسوخة، فلا يمكن أن نقول أنه هكذا متمم بهذا الشكل، متمم مع الإمضاء، متمم وهو على بناء شيخنا مع الإمضاء. لابد أن يكون من عندك. يعني مثلا الأحكام، الأحكام الإلزامية إذا أنا ما أمضيتها المشرع كيف أنت يجب عليك أن تمشي فيها أو يحرم عليك؟ ها كيف؟ إذا لم يكن مشرع لها كيف؟ تقول أنا ما أحتاج إلى الرسول في النبي عيسى عليه السلام. ما سيولك ما بتحتاج إلى الرسول. فلذا هو نحن قلنا لا نحتاج في الاستصحاب كافي. والاستصحاب أيضا جاء من طريق الرسول. فالإمضاء إلا هو ما تقوم به من هذه الجهة. لو لا يمكن الاستصحاب لا يمكن العمل بها كان في الشرع السابقة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. من جملة الأمور التي تبحث في موارد الاستصحاب، من جملة الأمور التي تبحث البحث الذي كنا دائما نتعرض له، وهو أنهم يقولون مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية غير حجة. هذا العنوان الرئيسي المعروف بين الأصوليين بشكل عام، أنه مثبتات الأمارات حجة، يعني اللوازم العقلية والعادية والعرفية، ومثبتات الأصول الشرعية غير حجة. مثبتات يعني اللازم العقلي المستصحب، اللازم العقلي واللازم العادي واللازم العرفي، لوازم المستصحب، اللوازم العقلية والعادية والعرفية لا تثبت، ليست حجة. هذا الكلام له منشأ، يعني هذا العنوان أو هذا الحكم أن مثبتة الأمارات حجة ومثبتة الأصول غير حجة، له منشأ، له دليل أم لا؟ طبعا بالمناسبة البحث قبل أن نشرح في يعني ذكر الدليل على الفرق بينهما، أنه هنا مثبتاتها حجة وهنا مثبتاتها غير حجة، قبل أن نشرح في ذكر الدليل فليكن معلوما البحث إنما هو في لوازم المستصحب، لوازم المستصحب العادي والعقلي والعرفي والآخري. أما إذا كان هذا اللازم العقلي أو العرفي أو العادي يثبت بنفس الاستصحاب كما أشرنا إليه سابقا، هذا خارج عن محل الكلام. ليش خارج؟ نفس الاستصحاب أثبته بعد، ما نحتاج إلى أنه لازم المستصحب، هو نفسه اليقين فيه، أشرنا إليه سابقا، أشرنا إليه في الاستصحاب المعلق إذا تعارض مع المنجز، مثل جعل نعم جعلنا العنب حرمة العنب مطلقا ولو في حال زمن، أشرنا إليه هناك. وقلنا البحث عند الأعلام أن اللوازم العقلية والعرف والعادية ليست حجة، قلنا لوازم المستصحاب. أما إذا هذه الأمور بنفس التعبد بالاستصحاب، نفس التعبد ثبتت، انتهى الأمر. طيب هذا أحببت إشارة إليه. إذا عرفت هذا الأمر فنقول أنا أعطيكم مثال، طبعا مثال ثم نرتب الأمر. أمر الإنسان شك في وجود الحاجب على يده، شك في وجود الحاجب على يده وأراد أن يغتسل أو يتوضأ مثلا. هنا تقول أنا عندي يقين ما كان عندي حاجب، عندي يقين بعدم الحاجبية فأستصحب عدم الحاجب. هنا قالوا استصحاب عدم الحاجب لا ينفع، لأن عدم الحاجب لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، لا ربط له بالأحكام الشرعية، لا إثباتا، لا أنه حكم ولا عدم الحكم، موضوع عدم الموضوع لا ربط له. إنما الآثار الشرعية مترتبة على وصول الماء إلى البشرة، هذا هو الغسل. إذا وصل الماء إلى البشرة غسلنا اليدين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، استصحاب عدم الحاجب لإثبات وصول الماء إلى البشرة أصل مثبت. الأثر الشرعي مترتب على وصول الماء إلى البشرة، إذا وصل الماء إلى البشرة تحقق الوضوء، ما غسل يدين إذا وصل الماء إلى البشرة، هذا هو الموضوع، هذا الأثر الشرعي. لكن أنا ما بستصحب، أنا لم أستصحب وصول ماء للبشرة، أنا استصحبت عدم الحاجة. أنا ما عندي يقين بوصول ماء للبشرة تستصحبه، ما عندي يقين. إذن وصول الماء إلى البشرة لازم عقلي لعدم الحاجة، يعني لازم عقلي المستصحب، لأنه يلزمه عقلا، يلزم عقلا من عدم الحاجة. ماذا يلزم؟ وصول ماء البشرة. إذن وصول الماء الذي هو الأثر الذي نريد أن نرتبه هنا، هذا لازم عقل المستصحب، ولم يثبت بالاستصحاب بالتعبد، لم يثبت وصول الماء إلى البشرة، ما ثبت بأصل الاستصحاب بالتعبد، بالتعبد بالأصل، إنما أثبتناه لأنه لازم للمستصحب. فهنا النزاع، هنا محل الكلام، هل استصحاب عدم الحاجة يثبت وصول ماء البشرة أو لا يثبته؟ واضح الأمر هكذا. فالكلام من هذه الجهة. طيب، من قال أفرض مثبتات الأصول حجة فيستطيع أن يستصحب عدم الحاجة ويثبت وصول الماء إلى البشرة، بعد لا يجب الفحص حينئذ، خلاص يجب الفحص ويتوضأ وينتهي الأمر. وإذا قلت أن مثبتات الأصول غير حجة، فلا يمكن لك أن تستصحب عدم الحاجة لإثبات وصول ماء للبشرة، فلا بد أن تثبت وصول ماء للبشرة من غير الاستصحاب، طريقة أخرى، أو لا بد أن تفحص حتى تتأكد وصل ماء للبشرة. يعني مثلا بحثنا، إذا عرفت هذه الأمور أو هذه المقدمة، فنقول أولا تمتاز الأمارة عن الأصل العملي من حيث الموضوع، ثم نبين امتيازه من حيث الحكم. يعني هناك فوارق بين الأمارة والأصل العملي موضوعا وحكما. ما الفرق الموضوع أولا بين الأمارة والأصل العملي، ويعني الفرق الحكمي بينهما؟ قالوا الأمارات أولا الفرق بينها وبين الأصول العملية أن الأصل العملي أخذ في موضوعه، شيخنا التبي بحث لطيفنا، الأصل العملي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، هذه قاعدة عامة، يعني هذا من جملة الفوارق الأساسية بين الأمارة والأصل العملي. الفارق الأساسي الذي يذكر في المقام أن الأصل العملي أخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي. انظر إلى أدلة البراءة، رفع ما لا يعلمه، مثلا حديث الرفع، رفع الذي لا يعلم، يعني لا يعلم حكمه في الواقع، مثلا موارد الاحتياط، التخيير، كل الشك في الحكم الواقعي. إذا الأصل العملي أخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي. طيب، الأمارة لم يؤخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي، لم يؤخذ طبعا في مقام الإثبات، لم يؤخذ في أدلة الأمارات هكذا، في أدلة الأمارات لم يؤخذ الشك في الحكم الواقعي فيها، يعني لم يؤخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي، بل هي مطلقة، بل هي ماذا؟ مطلقة. مثلا الآية الشريفة الذي يستدل بها جماعة من الأعلام على حجة خبر واحد، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبر على ما فعلتم نادمين، بناء على أنها تدل على حجة خبر الطخ، مثلا إن لم يأتكم الفاسق بالنبأ لا تبينوا، إن لم يأتكم بالنبأ لا تبينوا مطلقا. شو كان هناك جهل أو لم يكن جهل، لم يؤخذ فيها يعني عدم العلم، لم يؤخذ فيها عدم العلم. مثلا في بعض الروايات العمري وابنه ثقتان، أو العمري مثلا ثقة، فما يؤدي إليكم فعني يؤدي، هو العمري ما يؤدي عني يؤدي ثقة، فالعمري ثقة، شو كان في موارد الجهل أو لم يكن إطلاق ما أدعى شو كان في موارد الجهل أدعى أو لم يكن. إذن أدلة الأمارات لم يؤخذ في موضوعها يعني الشك بالواقعي بخلاف الأصول العملية أخذ في موضوع الشك بالحكم الواقعي. طيب هذا هو المعروف. نعم ماذا قالوا من قال بهذا المقال؟ ماذا استثنى؟ قال نعم عن استدرك. قال نعم الأمارة موردها الشك في الحكم الواقعي. الأمارة موردها الشك في الحكم. صحيح لم يؤخذ في موضوعها لكن موردها الشك. أنا الآن أريد أن تنتبه. تنتبه. أشو أولا هناك فرق بينهما أم لا؟ قالوا الأمارة نعم موردها الشك. ليش موردها الشك؟ لأن الأمارة كيف المولى يتعبدنا بحجية الأمارة وأنا أعلم بالواقع وإذا كانت الأمارة على خلاف الواقع فكيف؟ يعني أنا أعلم بالواقع والأمارة أدت إلى خلاف الواقع يعني أنا أعلم بالوجوب أدت إلى الإباحة أو الحرم أو الكراهة. الأمارة كيف المولى يتعبدني بها وحجي يجب أن أعمل بها وأنا أعلم واقع؟ لذا قالوا موردها الشك. يعني لما تعبدنا بالأمارة يكون شك عندك في المورد اللي تعبدك بها. ماذا ما الفرق بينه وبين ذاك؟ انتبه الفرق هو هكذا فقط. وقع هكذا الفرق أنه في لسان الدليل. في لسان الدليل أصول العملية في لسان الدليل أخذ في موضوع ماذا؟ الشك في لسان الدليل ورفع ما لا يعلم ما كذا. إذا شككت وكذا فابني على كذا. نعم مثلا في الساحة عذراء في الاستصحاب لم يدري حرك في جنبه شيء أو لا. الفرق أن في لسان الدليل للأصول العملية أخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي. الأمارات لم يؤخذ الشك في لسان الدليل. هذا هو الفارق. لكن في مقام الثبوت في مقام الثبوت في الواقع أصلا لا فرق بين الأصل العملي من هذه الجهة طبعا من هذه الجهة والأمارة كل منه موضوعه أو مورده الشك. ليش؟ أنا أقول لك ليش. المولى لما يشرع شيئا من الأشياء لما يشرعه المولى نحن ماذا قلنا سابقا؟ انتبه ألم نقل في مقام الثبوت لا يعقل الإهمال من المولى الحكيم بخلاف مقام الإثبات. مقام الإثبات ممكن الإهمال. هذا أنا أوضح لك يعني لألا تنسى بعد ذلك أو أنه تبقى متشوشا. في مقام الثبوت المولى لما يحكم بشيء لا يحكم إلا إذا كان موضوع الذي يحكم به أول حكم طبعا يكون منكشف لديه تمام الانكشاف للمولى بلا إشكال ولا ريب. فكل ما يتعلق بالحكم أو الموضوع كل أو متعلق كل ما يتعلق به المولى يرحمه في مقام الثبوت. يعني مثلا لما المولى يريد أنه يكرم العالم يقول يجب إكرام العالم مثلا يريد أن يوجب إكرام العالم. المولى ينظر إلى العالم أن عالم هاشم وغير هاشم عالم كبير وصغير عالم عربي وغير عربي عالم متزوج وأعزب عالم أعور غير أعور مثلا إذا كان أعور وهكذا. طيب كل هذا ملحوظ كله ملحوظ في مقام الثبوت المولى لما يشرع. فلما يقول أكرم العالم فإما أراد خصوص العالم الهاشمي أو العالم العربي أو العالم كذا أو عالم غير الفاسق بشرط أن يكون غير فاسق مثلا أو مطلق العالم سواء كان فاسق عادل هاشمي غير هاشمي
عربي غير عربي، هذا اسمه مطلق. فإذا عندنا ثلاث حالات كما قام الثلوت، إما يطلق، إما يقيد بالوجود، إما يقيد بالعدم. واحد تبيع أبدا دائما وأبدا في مقام الثلوت هكذا، إما يقيد بالوجود أو يقيد بالعدم أو يطلق. أما أنه لا يقيد بالوجود ولا بالعدم إنما يهمل، هذا غير متصور، لأنه معنى الإهمال في مقام الثبوت معناه الجهل والعياذ بالله أو العجز، إما الجهل لم يتصور كذا أو تصور ولم يستطع أخذها يعني قيد كذا، يكون ماذا؟ عجز. وكل منهما محال على المولى الحكيم. فهذه خذها قاعدة مولانا، دائما وأبدا في مقام الثبوت ما عندنا إهمال، لا يعقل الإهمال في مقام الثبوت. هذه قاعدة عامة مولانا، احفظها وين ما كنت، هذه شاري تسري معك ليلا نهارا في مكة المكرمة وهنا. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك، المولى لما شرع الأمارة قال الأمارة حجة يجب العمل على طرقها، إما شرعها في مورد العلم بالمسألة أو مورد الجهل بها، إما بخصوص العلم أو الجهل أو مطلقا. ما عندنا إهمال، قلنا إهمال ما عندنا، أو مطلقا يعني شو كنت عالم أو جهل، صحيح؟ أما أنه يشرع في خصوص العلم بالواقع غير معقول. ليش؟ وكيف أنا أعلم الحكم علم وجداني ويجب علي أن أتبع خبر الواحد الظني هو إذا أفاد الظن هو على خلاف الواقع، وهل يعقل أن أخالف الوجدان يعني المولى يعني يتعبد بخلاف وجداني وأنا أعلم هي مخالفة للواقع؟ هذا لا يمكن في هذه الصورة، في هذه الصورة لا يمكن أن يتعبدنا بالأمارة في خصوص مورد ماذا؟ مورد العلم بالواقع، هي حجة في خصوص مورد العلم بالواقع وهي أدت إلى خلاف الواقع. لو مرة تكون مطابقة للواقع ممكن، في خصوص أنا أفرض خالفت الواقع كيف تعبدني بها المولى؟ لا يعقل. وهكذا لو لا يمكن أن يتعبدني بها مطلقا، سواء كنت عالم بالواقع أو جاهل. وإذا كنت عالم بالواقع يحج علي يعني مثلا خبر زرعة، صحيح زرعة أنا أقول خبر ما شاء الله زرعة عنده صحاح، يعني إذا طلعت على ميت يفيق أحيانا صحاح زرعة، فبناء علي وإذا القرآن الكريم هو يقرأ على الميت صحيح زرعة أحسن القرآن الكريم، إنما إذا جاني صحيح من صحاح زرعة على مسألة من مسائل الشرعية الواردة عندنا في الشرع وكانت في الواقع على خلاف الواقع هذه الصحيحة، وأنا أعلم الحكم الواقعي، أنا أعلم الحكم الواقعي، فكيف أمشي عليها؟ هل يعقل الشارع يعمل بخلاف علمي؟ يقول علمك حينئذ ليس بحجي، يسلخ الحجي عن علمي، لأنه قلنا في صارخا في بحث القطع لا يعقل للشارع أنه يعني يسلخ هذه الحالة. فإذا لا يمكن للمولى أن يشرع. طبعا أنا خطأ في ذهني أمور عديدة لا أحب أن أشوش أذهانكم بها لتحتاج إلى بحث، يعني مثلا منها مورد القضاء، إذا أنا أعلم بالمسألة والبين على خلاف علمي، يعني القاضي يقضي بالبين وأنا أعلم علم اليقين المسألة كيف أو لا، هذا فيها كلام ما شاء الله، وهل هو فعلا يحكم ويقول هو حكم الشرعي هكذا أو أحد. ثانيا في موارد مسائل ولاية الفقيه، لو فرضنا شخص طبعا أنه يعني كان أمير عليه، الفقيه أمر شخصا على جماعة وأمرهم بشيء وهم يعلمون هذا خلاف الواقع، هل يجب علي طاعته في هذه الصورة أم لا؟ ليش أنا قلت فيها كلام هذه؟ لكن بالأصل بالمبدأ، أصل المبدأ عندنا مبدأ وعندنا يعني أمور أخرى تتفرع عليها. أصل المبدأ أنه كيف يعقل المولى أن يشرع يتعبدك بشيء بالعمل بالأمارة مثلا وأنت تعلم أنها على خلاف الواقع؟ أصل المبدأ. وبناء عليه في هذه الصورة، فإذا إذا نفينا الاحتمال أن يكون خصوص العلم بها، الأمارة حجة عليه في خصوص العلم يعني بالواقع، قلنا لا يعقل. وإذا قلنا أيضا لا يمكن أن يتعبد بالأمارة مطلقا، سواء كنت عالما بالواقع أو جاهل أيضا لا يمكن. إذا ما يبقى عندنا في خصوص الجهل بالواقع، إذا ما الفرق بينه وبين الأصل العملي؟ إذا في مقام الثبوت، أخليك معي شيخنا، في مقام الثبوت لا فرق بين الأصل العملي والأمارة أبدا، في مقام الثبوت لا فرق. وين الفرق؟ في مقام الإثبات. في مقام الإثبات، في مقام الإثبات طبعا أولا احنا قلنا سابقا لألا يعني تشوه ذهنك، قلنا الشارع يمكن الإهمال في مقام الإثبات، ممكن من أقيم الصلاة وآتوا الزكاة يعني مولى في مقام التشريع ليس في مقام بيان الأحكام أول الإسلام، فيعني هناك يعني ممكن أن يقال المولى أهمل بيان الأجزاء والشرائط أنه ليس وقتها أو ليس كذا. يعني في مقام الإثبات نحن سابقا قلنا الإهمال ممكن، أما في مقام الثبوت لا يعقل الإهمال من الشارع. هذا بالنسبة يعني الفرق بين الثبوت والإثبات. إذا أما بين الأمارة والأصل العملي أصبح الفرق بينهما فقط في مقام الإثبات. في مقام الإثبات الأصول العملية أخذ في لسان أدلتها، أخذ الشك في الحكم الواقعي، أما الأمارة قالوا لم يأخذ الشك يعني في لسان أدلتها. وإن كنت أنا رأيت بعض الأدلة للأمارة أخذ الشك في لسان أدلتها. وين الآية الشريفة؟ فاسألوا أهل الذكر ماذا؟ إن كنتم ما تعلم، أنت تسألهم إن كنت لا تعلم. وهذه مرة يستدل بها على حجية خبر الثقة، ومرة يستدل بها على حجية فتوى المفتي، وكل منهما أمارة، خبر الثقة أمارة وفتوى المفتي أمارة. من هنا نحن سابقا قلنا الناس هناك شيء عند الناس ليس واضح، يعني هذا شو حظهم حاصله؟ ليش نقول يعني من جملة أنه لابد أن تقلد؟ لأن الواقع عندك يمر عن طريق المجتهد، أنت واقعك المجتهد من هنا. أما تقول أنا أعمل بالأحكام الواقع عملية، واقعك عن طريق المجتهد. إذا لا ما مشيت على طريق المجتهد أنت ما مشيت على الواقع. هذا التقليد، حقيقة التقليد هي هذه. يقول أنا ما أريد فلان، أنا بنفسي أعمل وأنا بنفسي أحضر الروايات. ولكن مجتهد ثبت اجتهادك بطريق صحيح، هذا شيء آخر. أما كل واحد يقول أنا ما يفيد هذا الأمر، لا، أنت واقعك المجتهد. لا، اضرب اترك الباب وتعرف الواقع هناك. ما عندك طريق الواقع إلا هذا الطريق الواسع، لا أقول الضيق، لأنه طريق الفقهاء واسع. فبناء عليه إذا الفرق بين الأصل العملي والأمارة إنما كان بشكل عام يعني غالبا ذاك، ليس دائما في مقام الإثبات ليس إلا، أما في مقام الثبوت لا فرق بين الأمارة والأصل العملي. إذا القول بأن الاستصحاب والبراءة والاحتياط يعني الأصل العملي يعني أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقع أما الأمارة فلا، هذا الكلام إنما يتم فقط في مقام الإثبات يعني غالبا أيضا ليس دائما، أما في مقام الثبوت كل منهما موضوعه الشك في الواقع، في مقام الثبوت هكذا. فهذا الفارق بينهما ليس بفارق. هل عندكم فوارق أخرى بين الأصل العملي والأمارة من حيث الموضوع، لا أقول أتكلم عن الحكم، الفرق الحكم بينهما، كلام الفرق الموضوعي، هل هناك فوارق؟ قالوا نعم، تأتي في محلها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
هذه اللي لما راح وقتها في الموضوع هي رزق الله الشيخ ما نعمل عليك مش
بدنا الإثبات
وإثبات كمان أنا شو عارف فيها شيء ما نعمل هذي نقام أنا اتوجدنا دليل للأمارة أغدى في موضوع الشيخ صار إثبات إيه حتى بالإثبات عشرة صار إثبات بس غالبا أصول عملية هذا